بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فيما ذكره من أحاديث عمدة الأحكام، قال: باب سجود السهو. قال: الحديث الأول بعد المئة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قال: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق أحاديث الصحيحين من أحاديث الأحكام، وأقرب الألفاظ إلى ما ذكره ولفظ الإمام البخاري رحمه الله، فقد أخرجه بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. فقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث بلفظه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إلى آخر الحديث. ورواه مسلم نحوا منه، وفي لفظ مسلم تسمية ذي اليدين بأنه من بني سليم. وقوله رحمه الله باب سجود السهو، تقدم معنا أن الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام سجود السهو. والسجود مر معنا معناه، فهو الوصف المخصوص الذي يتعبد لله عز وجل به في الصلاة بأذكاره وصفته. قال الشارح رحمه الله: قوله السهو هو النسيان، وهو الترك من غير علم، وليس على صاحبه حرج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، منها بيان أنه بشر يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة، ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث، وحكمة تأكيد بشريته عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة. أولا: ألا يغلى فيه فيعطى ما لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا كثر هذا المعنى وتأكيده في نصوص الكتاب والسنة: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهكذا كذلك في السنة في مواضع كثيرة، ومنها هذا الموضع. ومن معاني تأكيد بشريته حصول معنى الاقتداء والائتساء به. وفي هذا رد على المتصوفة ومن سلك مسلكهم في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى البشرية، بل هو بشر، فمن حكمة تأكيد ذلك حتى يتم الائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولما قال المشركون منكرون أن يكون هذا الوحي والقرآن أنزل على بشر وأرادوا أن ينزل على ملك، قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، لأنه لا يمكن أن يكون محل الاقتداء والائتساء ملك، إذ لو كان ملكا ما حصل الاقتداء والائتساء، ولكان هذا مانعا وحاجزا من حصول معنى الاقتداء والائتساء، لقالوا إنما هو ملك ونحن بشر فكيف نكلف ونحن لسنا مثله. ولما أرسل الله عز وجل جبريل ليعلم الناس أرسله بصورة ماذا؟ بصورة بشر، بصورة بشر. قال ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث، يعني أن يعلم الناس كيف يصنعون إذا أصابهم مثل هذا، ولأنهم بشر يحصل فيهم هذا كثيرا. قال ومنها التسلية والتعزي لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه أو النقص في إيمانه إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى. لأنه قد يقول قائل، وهذا ما يريده الشيطان، فللشيطان نزغتان، نزغة إلى تفريط ونزغة إلى إفراط، فقد يكون من نزغه ووساوسه أن يتهم الإنسان نفسه بخلل الدين ونقص الإيمان. لكن إذا علم أن مثل هذا قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، علم أن هذا شيء قد كتبه الله على بني آدم، النسيان والخطأ لا يسلم منه البشر، فكان هذا تسلية. وأما تفسير السهو بالنسيان فهو تقريب للمعنى، وإلا فالأصل أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فمبنى السهو ليس مبنى النسيان. ولهذا قال العلماء أن بين السهو والنسيان فرق، فهو أخص من النسيان، إذ هو الترك على وجه الخطأ، الترك على وجه الخطأ، فهو فيه معنى غفلة النسيان لا النسيان، وفيه معنى ترك الخطأ لا الخطأ، جمع بين الخطأ والنسيان، فهو عبارة عن خطأ مع غفلة تعرض للإنسان بسبب ما قد يخطر عليه فيشغله. قال رحمه الله وأسباب السجود له ثلاثة، إما زيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك. وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان وجبرا للنقصان، طاعة لله عز وجل، وهكذا كذلك بفعل هذه الطاعة ينغاض الشيطان، إذ أنه هو الذي يشغل الإنسان ويريد أن ينقص المصلي من صلاته. ولكن حين يسجد سجود السهو يكون في هذا إغضابا وإغاظة له مع ما فيه من طاعة لله، وجبر للنقصان ما وقع من نقص، سواء النقص بالزيادة أو بالنقص يسمى نقصا، لأن الصلاة لم تكن على هيئتها. ولهذا تفاصيل سيأتي إن شاء الله ذكرها. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر، فلما صلى الركعتين الأوليين سلم، ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام شعر بنقص وخلل لا يدري ما سببه. وسبب الشك قال بعض أهل العلم أنه تكرر ذلك، وقال بعضهم بل هو لأجل أن الرواه أو الراوي لم يبالي بتعيين عين الصلاة، إذ المقصود أنها صلاة رباعية نهارية. وقيل أن الشك من بعض الرواه. هذه ثلاثة أوجه ذكرت في ذكر سبب عدم تعيين أحد الصلاتين، لأن لفظ العشي يتناول إحدى صلاتي النهار الرباعية. قال رحمه الله تعالى: فقام إلى خشبة في المسجد واتكى عليها بنفس قلقه وشبك بين أصابعه. وهذا من معنى إعانة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، فإنه لا يقر على خطأ أو نقص. وفيه دليل على تشبيك الأصابع في المسجد، وأن ما ورد من حديث في ذلك على القول بصحته يحمل أنه إذا كان على وجه يكون فيه ما ينافي الشرع، إما ما يكون من كشف العورة فإنه غالبا يشبك به مع الاحتباء، أو ما يكون من سبب جلبان النعاس، يجلب النعاس خصوصا في الجمعة، ولهذا جاء النهي عنه يوم الجمعة. ولكن الراجح أن الحديث الوارد في هذا الباب لا يصح، ولهذا أورد الإمام البخاري هذا وبوب بالتبويب المتقدم باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، أي لا حرج فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله، وخرج المسرعون من المصلين، وهذا معنى السرعان، يعني من يغلب أنهم يخرجون أول الناس، أصحاب الأعمال ومن كان بمعنى هؤلاء. قال: وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم، يعني يتحدثون كلام خفي، بأن أمرا حدث وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان، ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يجرؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام، بما في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أن رجلا من الصحابة يقال له ذو اليدين قطع هذا الصمت بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه: لم أنسى ولم تقصر، أي الصلاة. حينئذ لما علم ذو اليدين أن الصلاة لم تقصر وكان متيقنا أنه لم يصلها إلا ركعتين، علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نسي، فقال: بل نسيت. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين، فقال لمن حوله من أصحابه: أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصلي إلا ركعتين؟ فقالوا: نعم. وفيه كذلك أدب السؤال عند الخطأ، فإن القول نسيت الصلاة فيه لا شك من المباشرة بمثل هذا ما ينافي أكمل منه. فقوله أقصرت الصلاة أم نسيت، فهذا ألطف لا شك. وهكذا كذلك من الأدب إذا رأيت خطأ تقدم حسن الظن حتى ولو تأكدت من أنه خطأ، فتقول مثلا لمن رأيته وغلب على ظنك أنه لم يصلي ونام ونعس: أصليت؟ ولا تقول إلى الآن لم تصلي، لا، قل أصليت، صليت الحمد لله. فهو سيقول: لا، خلاص قم بارك الله فيك صلي، ونحو ذلك. تقديم العبارة التي يكون فيها نوع من اللطف والأدب. قال رحمه الله: فقالوا نعم، حينئذ تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من الصلاة، وبعد التشهد سلم ثم كبر وهو جالس، وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول. وفي قوله أو أطول دليل على أنه لا يستحب أن يكون سجود السهو أقصر من سجود الصلاة، فأقل الأحوال أن يكون مثل سجود الصلاة، أقل شيء يكون مثل سجود الصلاة. وما يفعله كثير من الناس من يجعل سجود السهو أقل من سجود الصلاة، هذا خطأ وخلاف السنة، بل السنة أن يكون السجود مثل سجود الصلاة أو أطول. قال: ثم رفع رأسه من السجود فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم ولم يتشهد. ومعناه أن سجود السهو كان بعد التسليم الأول. فإذا استدل العلماء بهذا على جواز التسليم وسجود السهو خارج الصلاة مع وقوع النقص، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال: خلاف العلماء. قال: الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو. روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فلينظر في الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فقوله إذا شك هو موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وربيعة، ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده، فجعلوا من غلب على ظنه شاكا، وأمروه أن يقطع ما شك فيه ويبني على ما استيقن. وقالوا: الأصل عدم ما شك فيه، فرجحوا استصحاب الحال مطلقا، وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه ولم يعتبروا التحري بحال. وذهب الإمام أحمد بإحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد، وأما الإمام فيبني على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد والموفق، يعني ابن قدامة. وقال الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد. والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وقول كثير من السلف والخلف، ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وهذا القول هو التحري والاجتهاد، وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب، وهو حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته، وجعله هنا متمما لصلاته ليس شاكا فيها. وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه، أو الذي أمر المصلي أن يتحراه، فإنما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذه حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. خلاصة هذا الخلاف أنهم اختلفوا في الأحاديث الواردة في الباب على هذه الأقوال الثلاثة، فمنهم من جعل كل من وقع في الشك فعليه أن يبني على الأقل ويسجد سجود السهو، سواء أكان هذا الشك فيه ما يرجح أحد طرفيه أو ليس فيه ذلك، فيه ما يغلب به الظن، القول بأحد أطراف الشك أم لا. وذهب آخرون إلى أنه يتحرى، ثم فرقوا بين المنفرد والإمام، وهذا القول الثاني. والقول الثالث وهو الذي رجحه المؤلف أنه يتحرى مطلقا، يتحرى مطلقا. والصواب من هذه الأقوال أن المصلي مأمور بالتحري، فإذا تحرى واستيقن الصواب وعلم الصواب فليعمل بالصواب ولا سهو عليه، ولا سهو عليه، سواء كان منفردا أو إماما، وسواء علم الصواب بنفسه أو بغيره، ما دام لم يحصل منه سهو بالفعل فهو على الوجه الصحيح، وقد فعل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من التحري. مثاله: إمام صلى بالناس فشك هل هو الآن في الثالثة أم في الرابعة، شك هل هو في الثالثة أم في الرابعة، دخل في قلبه الشك، ولكن عنده شيء من غلبة الظن ما يرجح أحد طرفي الشك، فرجح أنها الرابعة، وهو يعلم أنه لو جلس وهي الثالثة سيسبح ماذا؟ من خلفه من المأمومين، فلما جلس لم يسبح أحد، هذا أكد أنه ماذا؟ أنه في الرابعة. هل هذا نأمره بسجود السهو؟ على القول الراجح لا نأمره بسجود السهو، وإن حصل في قلبه هذا التردد لكن لا نأمره بسجود السهو، لكن على القول الأول سيسجد سجود السهو بمجرد أن الشك ماذا؟ عرض عليه، بمجرد أن الشك عرض عليه. وعلى القول الثاني سيكون في هذه الصفة فرق بينما إذا كان مأموم أو إذا كان ماذا؟ منفرد. واضح؟ فهذا المثال يبين لنا وجه الخلاف في هذه الأقوال الثلاثة، والراجح هو هذا الذي سمعناه. وقد يكون المرجح أحيانا شيء يكون فيه الإنسان، وهذا لابد أن يعمل به. مثاله: لو أن إنسان شك هل هو في الركعة، في تشهد الركعة الثانية أم تشهد الركعة الثالثة، وجد نفسه يتشهد وفي أثناء التشهد شك، هل هو في الثانية أو في الثالثة، صلاة المغرب مثلا، أو الثانية أو الرابعة في الصلاة الرباعية، لكن وجد نفسه متوركا، فكونه متورك هذا مرجح أنه ماذا؟ أنه في الرابعة، أو إذا كانت ثلاثية أنه في الثالثة. وهذا فيه قاعدة ذكرها أهل العلم في تفريعات قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال رحمه الله تعالى: الأحكام المستنبطة من الحديث. أولا: جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية، إلا أنهم لا يقرون عليه. أما الأقوال البلاغية يعني الذي أمرون بالتبليغ فيها، فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء، ونقل في ذلك الإجماع، تكفل الله عز وجل بحفظ ذلك. قال الثاني ومعنى التفريق هذا أن السهو انظروا وقع في الصلاة وهو فعل، ولم يقع في الأقوال فيما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وهل هذا معناه أنه لا سجود سهو في الأقوال؟ هذا الذي ذكره لا علاقة له بهذه المسألة، فهذه مسألة أخرى، والراجح فيها كذلك كما سيأتي إن شاء الله أنه لا سهو في الأقوال، لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام فعله ولا الأمر به مع وجود سببه، فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أخذ عليه من القرآن ما أخذ، فلم يفتح عليه أحد، فركع عليه الصلاة والسلام ولم يسجد سجود سهو. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في حق من إذا قام من الليل فنعس أن ينام حتى لا يقرأ في سجوده أو يدعو على نفسه. وهكذا كذلك نهيه عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكل ذلك ليس فيه لمن فعله أمر بسجود السهو، ولم يعلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد سجود السهو، لا يعلم له سبب إلا وله سبب ظاهر من فعل، وهذا يؤكد القول في هذه المسألة، وهكذا في المسألة التي قبلها، من أن من شك ولم يظهر أثر ذلك فإنه لا يسجد سجود سهو. قال ثانيا: الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم، وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية. ثالثا: أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها، بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها. ولا يعني ذلك جواز الكلام في أثناء الصلاة لأجل الصلاة، فرق بين المسألتين. فرق بين أن نقول كلام المتكلم بعد ظنه إتمام الصلاة لا يضر في إتمام ما بقي من الصلاة، انتهت ظن أن الصلاة انتهت، مثل هذا الحديث فتكلموا ثم بعد ذلك رجعوا فأكملوا الصلاة، أكملوا الصلاة بتكبيرة إحرام وبتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لكن إنسان داخل الصلاة لا يجوز أن نقيس حديث ذي اليدين فنقول يدل حديث ذي اليدين على جواز الكلام داخل الصلاة للضرورة أو لما فيه مصلحة الصلاة أو المصلين. نقول لو حصل الكلام الصحيح أن المتكلم يعيد صلاته لأن الكلام يبطل الصلاة. فمثلا لو أن إمام سهى فسبح له الناس فلم يدري ما الخطأ فاضطر أحد الناس أن يتكلم فيقول له مثلا أنت في الركعة الثانية للرابعة أنت في الركعة الثانية للرابعة أو أنت في الركعة كذا لا كذا. فإذا كلمه بهذا الكلام بطلت صلاته على الصحيح. وعلى القول الآخر في من استدل بهذا الحديث بهذا الوجه وهو خطأ صلاته صحيحة فيواصل مع المصلين، والصواب الأول. فهناك فرق بين هذه الصورة والصورة الأخرى. قال رحمه الله رابعا أن الكلام بصلب الصلاة من الناس لا يبطلها خلافا لمن أبطلها بذلك من العلماء، فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين. أما إذا كان ناسيا فنعم، وأما إذا كان عامدا فلا. لكن ظاهر كلام المؤلف أن فعلهم في الكلام كان نسيانا، وهذا ليس بصحيح، بل كلامهم نسيان مع نسيان ما نسي من الصلاة لا نسيان ما تكلموا به، فما تكلموا به هو عن عمد وهم يعلمون أنهم الآن يتكلمون، ولكن في ظنهم أن الصلاة قد ماذا؟ قد انتهت أو قصرت. وفي كلا الحالتين الصلاة الكلام بعدها ماذا؟ لا يضر بالصلاة. إما أنها قصرت وهذا ظن الصحابة، وإما أنها كاملة وهذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل الكلام عن عمد من كلا الطرفين. وبعد علمهم بأن الصلاة لم تقصر وإنما حصل فيها سهو رجعوا فأكملوا صلاتهم. لكن ممكن أن يستدل بهذا أنه إذا حصل خطأ في إتمام في الخروج من الصلاة مع ظن أنها انتهت فما يحصل بعد ذلك لا يبطل الصلاة، ما دام المسلم على طهارته يرجع فيصلي يرجع فيصلي. فهذا النسيان لفعل الصلاة لا يضر ما حصل بعده، بخلاف ما إذا كانوا في داخل الصلاة فإنه لا يقال أن يتعمد الإنسان الكلام لأجل إصلاح الصلاة، فإذا فعل ذلك الصحيح أن صلاته تبطل، بخلاف إذا تكلم خطأ ونسيانا. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، مثل أن يتكلم فيقول مثلا هذه سجدة ثالثة، خطأ، ما أراد أن يتكلم، خرجت الكلمة بدون إرادة وقصد، سجد الإمام سجدة ثالثة فقال هذه سجدة ثالثة، خرجت كلمة منه خطأ، ما تبطل صلاته. لكن إذا تعمد إخراج هذه الكلمة بطلت صلاته. فهناك فرق، إنما الأعمال بالنيات. ومثله مثلا لو رأى صبي كاد أن يضر بنفسه فتكلم من فجاءة ما رأى لا تفعل يا فلان وهو يصلي، فهذا الكلام خطأ لا يضر بالصلاة، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. قال رحمه الله الخامس أو خامسا صحة بناء ما ترك من الصلاة على أولها ولو طال الفصل، وكذلك لو نسي السجود بشرط ألا يخرج وقت الصلاة، بشرط ألا يخرج وقت الصلاة. قال وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام، وهذا اللفظ فسر بتفاسير، فمنهم من فسره أنه سجود السهو وليس أصل السجود، ولكن استدل به على جواز جبر السجود ولو حصل بعده كلام، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة خلافا لمذهب الأباضية. وصلاة الأباضية عجيبة وجبرهم للصلاة عجيب، فهم يأتون بالناقص ولو كان من وسط الصلاة، أما الأدلة دلت على أن الناقص إذا كان من آخر الصلاة فيكمل وما بعده، يكمل وما بعده. أما أن يؤتى بالناقص ولو في الوسط فهذا شيء عجيب، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثلا لو أن إنسان نسي سجدة، سجد سجدة واحدة ثم سلم، تشهد فسلم، فقال له الناس أنت سجدت سجدة واحدة بقي عليك سجدة، فهنا ما يحتاج أن يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويعتدل ويسجد ويسجد ويسلم، لا، بل على جلوسه يقول الله أكبر ومستقبل القبلة ويسجد السجدة ويرفع رأسه ثم يتشهد، ثم قبل التسليم يسجد سجود سهو ثم يسلم. واستدل العلماء بحديث ابن مسعود هذا. سادسا أن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت إذا وقعت من الجاهل والناس، وكما قلنا هذا إذا وقع على وجه النسيان في أثناء الصلاة لا يضر، أو الجهل لا يضر، وأما العمد فلا، وإذا وقع بعد ظن الخروج من الصلاة ولو كان عمدا فكذلك لا يضر، إذا كان بعد ظن الخروج من الصلاة ولو كان عمدا فهو كذلك لا يضر. ننتبه لهذا. تكلم وأكل وشرب ثم نبه فقيل له أنت صليت بنا اليوم ركعتين ليس أربعا، لماذا لم تتكلم من قبل؟ شككنا حتى استيقن بعضنا من بعض، فالآن نحن متأكدون أنك صليت ركعتين، فيرجع فيصلي بهم ركعتين، يصلي بهم ركعتين ويسجد سجود السهو. قال السادس أو سادسا أن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت إذا وقعت من الجاهل والناس كما تقدم. سابعا وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها ليجبر به الصلاة ويرغم به الشيطان. ثامنا أن سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونقص الصلاة ومع ذلك اكتفى بسجدتين، لأنه ترك كم؟ ركعتين، ولو ترك الإنسان سجدة واحدة لوجب ماذا؟ سجدتي سهو، فهنا ترك أشياء كثيرة ومع ذلك سجد سجدتين، فدل على أن الإنسان إذا تكرر منه سهو في الصلاة ولو كثير فإنه يكفيه أن يسجد سجدتين اثنتين فقط. نعم، طبعا بعد جبر النقص، بعد جبر النقص إن كان هناك نقص. قال التاسع: أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة، وما عداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيل يجمع الأدلة، خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفية، أو كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية. وهذه المذاهب مبنية على بعض الأحاديث المروية في هذا الباب، حتى ما ذهب إليه الحنابلة في هذا الباب كذلك توجد بعض الأدلة التي تخالفها، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. قال رحمه الله: عاشرا، أن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرأ على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين، يعني حتى ولو كان المصلي لم يدرك هذا السهو، ما دام أنه سيسلم مع الإمام فإنه يسجد مع الإمام. بخلاف على القول الصحيح، إذا سلم الإمام وقام المصلي ليكمل صلاته فإنه لا يتابع الإمام في سجود السهو، ما دام سجود السهو بعد السلام فكون الإمام سلم يقوم المأموم يكمل صلاته. وبعد إكماله لصلاته إذا كان قد أدرك سجود السهو، إذا كان قد أدرك موضع ومكان السهو فإنه يسجد سجود السهو، وإذا كان لم يدرك سجود مكان السهو فإنه لا يسجد سجود السهو. مثاله: سهى الإمام في الركعة الأولى وجاء المأموم في الركعة الثانية، وبعد أن سلم الإمام في الركعة الرابعة قام المأموم وسجد الإمام سجود السهو ثم سلم، فهنا المأموم حين يقوم هو لم يدرك مكان السهو فلا يسجد سجود السهو. لكن لو أدرك سجود السهو، كان يكون الإمام سهى في الركعة الثانية وأدرك المأموم معه مكان السهو، ولكن السهو اقتضى أن يسلم الإمام ثم يسجد سجود السهو بعد السلام، سينفصل المأموم ويقوم، لكن قبل أن ينتهي من الصلاة سيسجد سجود السهو. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله لدرس اللاحق، لأنه بقيت مسائل ستلحق بهذا الحديث، والحديث الذي بعده حديث قصير نكمله إن شاء الله لاحقا. نعم، يقول: أنا مشغول بالعمل بعد صلاة الفجر، هل يجوز لي أن أقرأ أذكار الصباح بعد أذان الفجر؟ نعم يجوز، ما دام قد دخر الفجر يجوز إن شاء الله، والأفضل قبل الإشراق. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.